هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى، والاحتلال يصادق على مخطط استيطاني شمال القدس. الاحتلال يشدد من حصاره على مدينة نابلس، والأهالي يتجهون لتصعيد العصيان لمواجهته. أهالي الأسرى يواصلون حراكهم، مطالبين الهيئات الدولية بالتدخل لإنقاذ أبنائهم من غطرسة السجان. تفاصيل الأنباء يقرأ على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اعتدت قوات الاحتلال صباح اليوم على المرابطات عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأقدم جنود الاحتلال على دفع المرابطات ومنعهن من الجلوس في أزقة البلدة القديمة وقراءة القرآن.
كنا متواجدين باب السلسله، اليهود اعتدوا علينا، الشرطه طردونا وضربونا ووقعوا المصحف على الارض واعتقلوا هنادي الحلواني وطردونا من باب السلسله لحد هون للمفرق الهوسبيس، وضلهم يدفعوا فينا ويضربونا ويغلطوا علينا ويسبونا ويشتمونا وكلام سافل وضرب نازلين فينا، واحنا ماشيين هم يضربوا، احنا ماشيين وهم يضربوا، وإحنا مش خايفين منهم طبعا. الحمد لله رب العالمين، إحنا راح ندافع عن أقصانا شو ما كلف الثمن، أقصانا أغلى ما نملك.
هذا واقتحمت قوات الاحتلال وعشرة المستوطنين ساحة المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في 7 أيام ما يسمى بعيد العرش. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
استجابة لدعوات منظمات الهيكل المزعوم المتطرفة، يقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك لاستكمال الاحتفال بما يسمونه عيد فرحة التوراة. قوات الاحتلال المدججة بالسلاح حملت هذه الاقتحامات ووفرت لها الحماية وسط نداءات الحاخامات لأتباعها بضرورة المشاركة الكثيفة في إطار حملتهم المسعورة على المسجد الأقصى. في المقابل دعا نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل من يمكنه وصول الأقصى لشد الرحال إليه والتصدي للاقتحامات. ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على أبواب الأقصى ومنعت الفلسطينيين من الدخول لإفساح المجال للمقتحمين. وتعتبر الأعياد اليهودية فرصة للمستوطنين المتطرفين، حيث يستغلون هذه الفترة لاستفزاز مشاعر المسلمين عبر اقتحام وتدنيس بوابات وعتبات ومصليات المسجد الأقصى المبارك. وفي كل عام يحشد المستوطنون أتباعهم عند حائط البراق وترتفع أصواتهم وصلواتهم التلمودية بهدف التشويش على المصلين المسلمين في الأقصى.
نبقى في القدس، حيث أقرت ما تسمى باللجنة اللوائية لتخطيط والبناء التابعة للاحتلال خططا استيطانية لمناطق في شمال مدينة القدس. وتتضمن الخطط تغييرات جذرية في البنى التحتية لربطها بمشروع ما يسمى بالقدس الكبرى على أراضي شعفاط وبيت حنينة وبيت صفافة والولجة وعين كارم وليفتة. ويهدد المخطط بتغليف الوجود الفلسطيني وعزل قرى شرقي القدس عن عمقها في الضفة ومحاصرتها بإطار استيطاني. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تدفع سلطات الاحتلال قدما بمشاريع الاستيطان على امتداد القدس والضفة الغربية، وليس آخرها المخطط الجديد شمال المدينة المقدسة الذي أقرته ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس. ويتضمن بناء مئات الوحدات الاستيطانية والمباني العامة والتجارية وتغييرات جذرية في البنى التحتية وربطها بما يسمى القدس الكبرى على أراضي قرى شعفاط وبيت حنينة وبيت صفافة والولجة وعين كارم ولفتة. 189 وحدة استيطانية سيضخها هذا المخطط خلال العامين المقبلين لتوسيع مستوطنات كريات مناحيم والنبي يعقوب ورموت ورمات شلومو وبسكات زائف. وخلال منتصف العام 2023 سيتم الدفع بثلاثة مخططات جديدة، من بينها توسيع مستوطنة جيلو برصيد مفتوح من الوحدات الاستيطانية والبناء على أراضي مطار القدس عطيروت. المخطط الضخم يهدف إلى تغليف الوجود الفلسطيني وعزل قرى وأحياء شرق مدينة القدس عن عمقها في الضفة ومحاصرتها بحاجز استيطاني يبتلع أراضيها ويحول دون توسعها مستقبلا. السباق لتمرير ما أمكن من المخططات الاستيطانية يتصدر الدعاية الانتخابية في الكيان، فالجماعات الاستيطانية تستغل حاجة الأحزاب الإسرائيلية إلى أصواتها مقابل فرض مزيد من الخطط للمصادقة عليها في إطار تهويد المدينة بالكامل.
وحول مخاطر مخططات الاحتلال الاستيطانية حول المدينة المقدسة، يقول رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر:
في الحقيقة هذا مشروع له أكثر من بعد. هناك بعد تصميم المستوطنات بشكل عام وتثبيت هذه الأحزمة الاستيطانية حول المدينة المقدسة، وهذا أمر لم يتوقف أصلا، هو مستمر يعني دائما. لكن الجديد في هذا المخطط والخطير هو الجانب اللوجستي المتعلق ب ربط هذه المستوطنات وهذه الأحزمة الاستيطانية بشبكة الطرق المؤدية وشبكة المواصلات المؤدية إلى قلب المدينة المقدسة وربطها مع بعضها البعض. هذا الأمر طبعا يترتب عليه الكثير من التطورات الخطيرة، لأن ربط هذه المستوطنات بهذه الطريقة وفتحها على بعضها وعلى المدينة المقدسة بشكل مباشر وبشكل سريع حتى وصولا إلى منطقة الأغوار، هذا الموضوع سيكون من أكبر عوامل الجذب للمستوطنين جدد، لأن الواقع الحالي للاستيطان في القدس متشابك بشكل كبير مع الوجود العربي في المدينة المقدسة، وهذا الأمر يعتبر من أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف الاستراتيجي للاحتلال في تضخيم السلطان وفي بناء ما يطلقون عليه متروبوليتان القدس أو القدس الكبرى بمفهومهم. فمثل هذه الخطوة التي تمت اليوم المصادقة عليها أعتقد إذا نجحت ستكون يعني من أثقل الخطوات ومن أخطر الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني العام للمدينة المقدسة.
توافق اليوم الذكرى 21 لاغتيال وزير السياحة الصهيوني رحب عام زائفي على يد مقاومين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونفذت العملية داخل فندق بالقدس المحتل عام 2001 ردا على اغتيال الاحتلال الأمين العام للجبهة آنذاك أبو علي مصطفى بقصف مكتبه في رام الله. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
الصارخ رحب عام زائفي.
21 عاما مضت على اغتيال رحب عام زائفي، الرجل الذي يحمل أفكارا غاية في التطرف والإرهاب، لتسطر قصة قتل المقاومة الفلسطينية أول وزير صهيوني ردا على جرائم الاحتلال المتكررة. عملية انتقامية قام بها أفراد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث قاموا باغتيال وزير السياحة الصهيوني زائفي في 17 من أكتوبر لعام 2001 في فندق حيات ريجنسي في القدس المحتلة. بعد أقل من شهرين من عملية اغتيال الاحتلال للأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى، نجح 3 أعضاء من منتسبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اغتيال زائفي ردا على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية بعد قصفها لمكتبه في رام الله. صدمة كبيرة لدى الاحتلال شكلتها عملية مقتل زائفي، وقال رئيس الوزراء الصهيوني وقتها أرئيل شارون إن كل شيء قد تغير بعد مقتل زائفي. في عقب الاغتيال نفذ الكيان الصهيوني عمليات عسكرية وأمنية موسعة في الضفة الغربية المحتلة من أجل إلقاء القبض على منفذي عملية الاغتيال، إلا أنها في بادئ الأمر باءت بالفشل جميعها، ليختتمها الجيش الصهيوني بعملية أطلق عليها جلب البضائع استهدفت سجن أريحة الخاص بأجهزة السلطة، واعتقلت منفذي العملية وقدموا للمحاكمة الصهيونية. في سابقة خطيرة اعتقلت قوات الاحتلال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، فشكل ذلك ضربة كبيرة للنسيج الوطني الفلسطيني وطعنة غادرة في خاصرة المقاومة الفلسطينية، حيث تمت عملية الاعتقال على مرأى أجهزة السلطة، وبذلك تكون عملية تسليم عناصر المقاومة في وضح النهار. رغم مرور كل هذه السنوات إلا أن هذا الاغتيال ما زال يشكل نقطة بارزة في التصدي للاحتلال، وكاتم صوت لطالما أوجع الاحتلال بأكمله ليسطر نجاحات نوعية للمقاومة الفلسطينية ويرصد إخفاقات مستمرة لجيش الاحتلال وقيادته.
توصل قوة الاحتلال حصار مدينة نابلس بشكل كامل بعد إغلاق كل الحواجز والطرق المؤدية للمدينة بالسواتر الترابية لليوم السابع على التوالي. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال يواصل إغلاق حواجز المدينة ويمنع المواطنين من الدخول أو الخروج منها، كما يتواصل إغلاق مداخل بلدة دير شرف التي تربط نابلس بمدينتي طولكرم وجنين بالسواتر الترابية. وحول مواصلة حصار الاحتلال لمدينة نابلس يقول عضو حزب الشعب الفلسطيني في نابلس خالد منصور:
الحصار المشدد على المدينة محاولة إرضاخ الناس، محاولة لجعل الناس يرفضون ما تقوم به مجموعات عرين الأسود، لكنهم يعني واهمون. فمجموعة عرين الأسود عندما أعلنت الإضراب تم الالتزام بدون أي يعني عنف، بدون أي سلاح، بدون التزم كل الناس بالإضراب لأنه يثقون بهذه المجموعة، ثم أنهم واهمون حين يعتبرون أن المنفذين للعمليات هم من المدينة. بالعكس جرى عملية عند شافي شمرور بحد دير شرف، جرت عملية إطلاق النار في كل الأماكن، لكن هم يعني يمارسون بسادية عقابهم على جماهير شعبنا. هذا الأمر لن يرهد الناس، لن يوقف المقاومة، لأن الناس كيف الطريق أن الخلاص من احتلال لا يمكن أن يتم إلا حينما يجعلون الاحتلال احتلالا مكلفا، وبالتالي هذا هو الطريق.
ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث طالب أهل الأسرى المؤسسات الدولية بالتدخل لإنهاء معاناة أبنائهم خاصة الإداريين والمرضى منهم، وذلك خلال وقفة نظمت أمام مقر الصليب الأحمر في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل هشام عسقول.
في داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة تتشكل مختلف أنواع المعاناة على ملامح أهالي الأسرى الذين جاءوا للمشاركة في الاعتصام الأسبوعي، رافعين صوتهم عاليا منددين بجرائم الاحتلال المستمرة وممارساته العنصرية تجاه أبنائهم داخل السجون.
ونطالب حقوق الإنسان والعالم كله والصليب الأحمر بالإفراج عن أسرانا البواسل من السجان الظالم والحرية لأسرانا، وإن شاء الله بتبيض السجون وإن شاء الله بد أن القيد أن ينكسر.
المشاركون عبروا عن غضبهم تجاه إدارة السجون في ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي يتبعه الاحتلال مع آلاف الأسرى، وعلى رأسهم الأسير المريض ناصر أبو حماد الذي يصارع الموت دون أي تدخل من المؤسسات الحقوقية أو الدولية.
الأسير ناصر أبو حميد نموذجا لهذه السياسة تجاه الأسرى المرضى. الأسير ناصر أبو حميد يعاني مرض السرطان، أصبح مستشرف كل أنحاء جسده، والآن أصبح لديه صعوبة في الأكل وصعوبة في الحركة، دوما أنبوب الأكسجين على فمه وهو يعني أصبح في رمقه الأخير. هنا نطالب الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية العمل على إرسال لجنة تقصي حقائق طبية واضحة إلى السجون الإسرائيلية.
انتهاكات إسرائيلية خطيرة يعاني منها الأسرى داخل زنازين الاحتلال كالعزل الانفرادي وأساليب التعذيب المختلفة بحقهم، إلى جانب الحرمان من الزيارة وكل محاولات الاحتلال للنيل من صمود وعزيمة الأسرى وكسر إرادتهم في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية كافة.
سجن النقب والرمون كان يتصدر هذا المشهد من خلال عمليات العزل وعمليات التنقل المنظمة التي من شأنها إرباك الحالة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال. نقول إنه قضايا التنقل هي قضايا تؤرق الأسير الفلسطيني، عدم الاستقرار هناك مشكلة، موضوع التداوي وموضوع التطبب وكل القضايا التي بحاجة الأسير الفلسطيني حتى فيما يتعلق في حرمان الزيارات.
تعلو صرخات أهل الأسرى أمام صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له أبنائهم من انتهاكات خطيرة داخل معتقلات الاحتلال.
وأخيرا اعتقلت قوة الاحتلال طالبا من مدرسة طارق بن زياد عقب مواجهات اندلعت في المنطقة الجنوبية من الخليل، كما أصيب عدد من الطلبة بحالة اختناق. وأفادت مصادر محلية بأن قوة الاحتلال اعتقلت الطالب عبد الرحمن مرار أثناء عودة الطلاب من مدارسهم إلى منازلهم، وهو من طلاب مدرسة طارق بن زياد الثانوية. كما اندلعت مواجهة مع طلاب جامعة خضوري فرع العروب نتيجة ممارسة قوة الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الطلبة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى والاحتلال يصادق على مخطط استيطاني شمال القدس. الاحتلال يشدد من حصاره على مدينة نابلس والأهالي يتجهون لتصعيد العصيان لمواجهته. أهالي الأسرى يواصلون حراكهم مطالبين الهيئات الدولية بالتدخل لإنقاذ أبنائهم من غطرسة السجان. هذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الاحتلال وساحات المواجهة في الضفة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل مع حضراتكم ونستمع إلى تقرير في إطار حديث هذا البرنامج، وكذلك استضافة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ناجي الضأضاء عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية مستمعين الأكارم سوف نتوقف مع حضراتكم وفقراتنا مع الشهداء، حيث سنستمع إلى حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذه الحلقة، في البداية نستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء عبد الكريم، نستمع إليها.
نداء غزة.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعين الكرام. في ظل الواقع الاقتصادي المتردي والزيادة الديموغرافية للسكان في قطاع غزة، دفعت الظروف المعيشية الصعبة بعض المواطنين للجوء إلى اتخاذ المقابر سكنا لهم في ظل العجز عن دفع الإيجارات أو استملاك منازل. سكان المقابر طالبوا أصحاب القرار بالالتفات لمعاناتهم وإخراجهم من هذه المأساة التي يعيشونها مع أطفالهم. الزميل عماد النرشة والتقرير التالي.
لا شيء يقطع سكينة أصحاب المكان هنا سوى هذا الصوت المعذب والمفجوع بالقلق والخوف لأناس لم يختاروا أن يدفنوا أحياء بمحض إرادتهم بعدما تعذرت الحياة بسبب الظروف القاسية التي دفعتهم ليسكنوا المقابر.
وين نروح؟ رحنا على الشارع طردونا في البرية يا عم. دخيل
داخل هذه المقبرة والتي تؤوي عشرات العوائل والتي تقطن بين الأموات، لا حياة ولا مصدر رزق سوى ما يفيض به الزائر الموجوع بالفقد ليصطدم بأرواح تحيا لا يعلم من أين خرجت للتو.
واحد لو إجا واحد قال لي خذ لك اللي أقول لك هل الوضع تكون فيها إيش مسكنني هان؟ مسكنيش إلا الفقر هان والمهانة. هاي المشكلة ساعتنا، اشهد الله علينا. بقول لك زي ما بحكي لك، يوم بناكل يوم بنقعد. اطلع كم ولد هذول كلهم محفظي.
لا أحد يعلم بوجودنا سوى من أجبره الموت على القدوم عنوة إلى هنا، ولا أحد يبصر معاناتنا بعدما تركنا فريسة لكل أنواع الجبن. هكذا يخبرك من يسكنون المقابر بعدما اجتمع عليهم العوز والمرض وغاب عن معاناتهم أصحاب القرار.
دايما انت شايف كيف الحياه عندنا، يعني بالمره الاولى بالمره احنا ميتين واحنا عايشين، مدفونين واحنا عايشين. حتى الاموات هذه لو قربت تحكي قالت قوموا من عندنا، لو حكت زمان لو حكت قالت اطلعوا منها. يعني قال لو قالوا زحمتونا بحياتنا، زحمتونا بحياتنا اللي احنا مدفونين فيها، يعني اطلعوا من هنا. حتى الاولاد بروحوا على المدارس والاولاد بيستحيوا يجوا عندهم.
قد يكون الواقع الديموغرافي في ظل الكثافه السكانيه ومحدوديه الارض والظروف الاقتصادية المتردية وارتفاع نسب الفقر أسبابا لمأساة هؤلاء، لكنها لا تعفي أحدا من المسؤولية لماذا تركوا هنا دون حلول.
هاي الحياة، هاي حياتنا. أول شيء عايشين هيك على الأرض، فرشات طلع هان على الفرشات، طلع على الفرشات كيف عقارب حيايا، عنا أولاد صغار. إن شاء الله يا ربك منكم، يعني إن شاء الله بكون الله هيك على سكان إشي، بس لو غرفتين مطبخ حمام بس نعيش عيشة منيحة. طلع بناموا أولادنا على القبور، طلع كيف عقارب. والله المرة اللي فاتت الحج قرص عضته الحية، لولايا أنا الله ثم أنا ما طلع هيك لقيتهم الشنج والحية مرمية جنبه.
من ألف الحياة بين القبور هنا لا معنى في قاموسه لكلمة مستقبل، فقط كل ما يريده هو الحد الأدنى من الحياة الآدمية ومكان بين الأحياء.
نشكر الزميل عماد النشا على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف الفلسطينية بغزة مازن النجار، نستمع معا.
سيد مازن، من يتابع ملف أسر سكان المقابر ولماذا لم يجد هؤلاء مكانا للسكن غير المقابر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المعاناة التي يعانيها السكان الذين يسكنون يعني بجوار المقابر أو ممن اعتدوا على أرض المقابر. هذه أرض مقابر مداخل للناس، لكن في آونة يعني السابقة تم اعتداء من السكان على هذه المقابر. أما هو في الحقيقة هذه هي أرض مقبرة وليس أرض سكان للأحياء، ولكن بدور وزارة الأوقاف والشؤون الدينية خاطبت وزارة الأشغال والإسكان لإيجاد مأوى لهؤلاء المعتدين على هذه الأرض التي يدفن فيها السكان. فكان تقريبا في عام 2017 تم توفير لجزء من هؤلاء وحتى يعالجوا هذه الإشكالية، ولكن للأسف الشديد الناس رجعوا مرة أخرى إلى أماكن سكناهم رغم أن توقف الاعتداء على هذه المقبرة تقريبا 2017 ولم يزيد التعدي على المقابر. هذه الإشكالية إشكالية يعني كبيرة في إيواء هؤلاء الناس، ولقد قامت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعمل وقف سميت بخير أمة واحد في منطقة عسقولة لإيواء جزء من الأيتام والشهداء حتى يعني يكون لهم مأوى. وهذه إشكالية كبيرة في الحكومة لموضوع إيجاد بديل لسكن هؤلاء. تتعزز الجهود وتتكاتف بين الوزارات لحل ومعالجة هذه الإشكالية عبر يعني توفير إن شاء الله تعالى مساكن لهم في المشاريع الإسكانية التي ستقام في قطاع غزة.
طيب سيد مازن، هل يفهم من هذا الكلام بأن هناك حلولا قريبة لهذه الأسر للانتقال إلى مساكن تليق بالحياة الآدمية؟
نحن جزء من الوزارات يعني كوزارة الأوقاف نساهم مساهمة محدودة في هذا الأمر. هذا الإشكالية يعني تعالج من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأشغال والإسكان. نحن بدورنا خاطبنا هؤلاء الوزارات لإيجاد معالجات يعني جذرية للمعتدين على المقابر أراضي المقابر. إن شاء الله تعالى ترى النور مع عبر تشكيل لجنة من الحكومة لهذه الإشكالية بإذن الله سبحانه وتعالى. من الحلول يراد أن تستكمل بإذن الله.
مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف الفلسطينية مازن النجار، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف الفلسطينية بغزة مازن النجار، نأتي وإياكم أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرة نداء غزة. هذه عودة إلى الاستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة. نشكر زملائنا شيماء عبد الكريم، عماد النتشة، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف في غزة الأستاذ مازن النجار.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا.
تحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وبرنامجنا هذا فلسطين اليوم، حيث عنوان هذا اللقاء الاحتلال وساحات المواجهة في الضفة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في اتجاهات الاحتلال تمديد حالة الاستنفار والتأهب لما بعد الانتخابات العامة؟ هل التلويح الأمني بتوسيع العمليات في الضفة كفيل بالحد من عمليات المقاومة؟ وهل أسقط تصاعد النشاط المقاوم خيارات المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال؟ الاحتلال وساحات المواجهة في الضفة محور حديثنا مستمعينا مستمعاتنا. قررت سلطات الاحتلال الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع 22 نوفمبر المقبل. ونشرت قوات الاحتلال أكثر من 3000 عنصر مما يسمى بحرس الحدود والشرطة في القدس المحتلة ومحيطها، كما تفرض إغلاقا كاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة. الزميل محمد نصر والتقرير التالي:
تستمر المقاومة بالضفة الغربية وتمتد على كامل الأراضي وسط استخدام تكتيكات عسكرية جديدة تفرض على قوات الاحتلال إيجاد حلول لمواجهتها، وهو ما فشلت به وعجزت عن التعامل معها ميدانيا لتتذرع بحجج واهية للخروج من أزمتها. فبعد الحديث عن إبقاء حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية والتي من المفترض أن تنتهي الثلاثاء الماضي، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية بأن سلطات الاحتلال قررت بعد مشاورات أمنية في نهاية الأسبوع أجراها رئيس الحكومة يائير لبيد الإبقاء على حالة التأهب والاستعداد الأمني في الضفة والقدس إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وسائل إعلام عبرية نقلت عما سمته مصادر أمنية إسرائيلية أن استمرار التأهب يعود إلى حجم الإنذارات المرتفع لتنفيذ فلسطينيين عمليات مسلحة، فيما وصف قائد الأركان الأسبق لجيش الاحتلال جادي أزينكوت الأوضاع في الضفة الغربية بالأخطر منذ انتفاضة الأقصى عام 2005، حيث تطورت العمليات الفلسطينية إلى عمليات إطلاق نار في غالبيتها بدلا من السكاكين والدهس. وعلى مبدأ السياسة الإسرائيلية ردع المقاومة عبر العقاب الجماعي، لا تكتفي سلطات الاحتلال بقتل منفذي العمليات أو اعتقالهم وهدم منازل عوائلهم واعتقال آبائهم وإخوتهم والتنكيل بهم، بل تعمل على معاقبة كل من يحيط بهم، حيث يطال العقاب البلدة أو المدينة بأكملها التي ينطلق منها المنفذ، وهو ما يمثل استراتيجية إسرائيلية ثابتة في مواجهة العمليات الفدائية. مدينة نابلس وبلداتها وقراها إحدى هذه النماذج التي يعاقب الاحتلال أهلها بسبب تنامي المقاومة فيها، إذ تتعرض لحصار مشدد منذ الأربعاء الماضي. يضاف إلى ذلك ما كشفته القناة السابعة العبرية عن وزير جيش الاحتلال بيني جانيتس قراره سحب تصاريح 164 فلسطينيا بذريعة قيام أقاربهم بعمليات فدائية. محاولات الاحتلال للجم المقاومة تبوء كلها بالفشل، إذ تدرك سلطات الاحتلال أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس تحد وواقع استراتيجي أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، حيث تواجه أجيالا جديدة من الشباب الفلسطيني التي دخلت في سلسلة من العمليات الفدائية، ما يعني أن مستقبل المقاومة في الضفة الغربية يسير في مسار تصاعدي وليس على أبواب الحسم.
نعم، نشكر جزيل الشكر مستمعينا مستمعاتنا الزميل محمد نصر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وإن شاء الله سنكون بصدد الوقوف عند استضافتنا لضيفنا الكريم حتى نتحدث معه عن توجه الاحتلال لتمديد حالة الاستنفار في الضفة وفي الضفة الغربية، وهناك هذا القرار أمني أكثر ما يكون أم له أيضا اعتبارات سياسية من ضمن المحاور التي سنتحدث عنها. وبيني غانتس وفي جولة له في المستوطنات أعلن عن توسيع العمليات في الضفة الغربية، ماذا يعني إطلاق مواقف من هذا النوع، وإلى جانبها توجه غانتس لإطلاق هذا الموقف من المستوطنات. إذن مستمعينا الكرام، عن توجه الاحتلال لتمديد حالة الاستنفار في الضفة نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ناجي الضاضة. أستاذ ناجي، أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. الاحتلال أعلن تمديد حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل، هل هذا القرار أمني أستاذ ناجي أم له أيضا اعتبارات سياسية؟
القرار أمني بامتياز، ويأتي نتيجة شعور الاحتلال بأن أساسر الأمواج العملية الأمنية والعسكرية التي أطلقها قبل نحو شهرين في الضفة الغربية فشلت في منع سيارات المقاومة أن تحول ما كان الاحتلال يعمل على تسميته بأنها ذئاب منفردة أو أنها عمليات فردية إلى شكل منظم ومسلح ونقاط ارتكاز عسكرية ومقاومة حقيقية في جنين في نابلس، والحديث عن مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية. الاحتلال يشعر أن العمل المقاوم في الضفة الغربية بدأت آثاره تظهر على شكل تهديد حقيقي على حياة جنوده في الضفة الغربية. المستوطنون في الضفة الغربية لم يعودوا كالسابق منذ عدة أسابيع، وهناك منع حكومي للمستوطنين من الوصول إلى ما يسمى بقبر يوسف في مدينة نابلس. كان هذا المكان مستباح من قطعان المستوطنين، وأداء عبادات تلمودية في هذا المكان. هناك سيارات واحتجاجات وسلوك إرهابي عنصري من المستوطنين في القرى والمدن في الضفة الغربية. اليوم أصبحت هناك قرارات عسكرية وأمنية إسرائيلية تحذرهم من القيام بذلك خوفا على حياتهم. هذا كله ناتج نتيجة العمل المقاوم، عمل حقيقي منظم متابع من خلال تصريحات المسؤولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين أن هناك شعور بأن هذه المجموعات المسلحة في الضفة الغربية لديها تدريب ولديها فاعلية في نشاطها العسكري ولديها قدرة للوصول إلى أهدافها التي كانت قبل ذلك محمية داخل القرى والمدن الفلسطينية من خلال غياب العمل المقاوم بهذا الشكل، العمل المنظم وكذلك حماية السلطة.
نعم، بيني غانتس وفي جولة له في المستوطنات أعلن عن توسيع العمليات في الضفة الغربية، ما الذي يعنيه إطلاق مواقف من هذا النوع؟
هذا الأمر مرتبط بالوضع الميداني صحيح، ولكنه أيضا مرتبط بالعملية الانتخابية مطلع نوفمبر القادم.
نعم،
الجميع في إسرائيل سواء المسؤولين ورؤساء الأحزاب والكتل الانتخابية بالإضافة للناخب الإسرائيلي، الجميع يجنح إلى التطرف واليمينية والإرهاب الحقيقي فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني والمقدسات الفلسطينية والإسلامية في فلسطين سواء في الضفة أو في القدس أو في الداخل المحتل. هناك شعور بالحاجة إلى تقديم مواقف أكثر تطرفا تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هناك تسابق بينهم ليقدموا مواقف أكثر تشددا فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، مع تأكيدات أن ذلك من الناحية الأمنية والعسكرية يضعهم في مهب الريح. العملية التي حدثت مثلا في مخيم صعفاط في مدينة القدس، هذا الحصار وهذه الإجراءات العنيفة قد ولدت حالة غضب في الضفة الغربية، توصيات أمنية وعسكرية واضحة بأن تنتهي مثل هذه العمليات لأنها ستجر إلى شحن فلسطيني ووطني حقيقي ضد الاحتلال وإجراءاته، لأن الاحتلال تظهر صورته أكثر وضوحا وهو يمارس الإرهاب ضد الفلسطينيين. لكن جانس ليس فقط هو وزير للجيش في إسرائيل، ولكنه أيضا سياسي يبحث عن الحفاظ على منصبه في الانتخابات الإسرائيلية.
ولماذا يتم إطلاق هذا الكلام وهذا الموقف من المستوطنات أستاذ ناجي؟
هذا من أجل أن يؤكد على أن الكتلة التصويتية له مرتبطة أيضا بعملياتهم داخل الأراضي الفلسطينية. جانس كباقي المستوطنين في الأرض الفلسطينية، هؤلاء جميعهم مغتصبين للحقوق، وبالتالي يعتبروا أن إطلاق مثل هذه التصريحات من داخل المستوطنات هو تأكيد على سياستهم الإرهابية المرتبطة بمصادرة الأراضي والمرتبطة بمصادرة الحقوق والاعتداء على الحقوق الفلسطينية. لذلك من المهم دائما التأكيد على أن المسؤول الإسرائيلي أو المواطن الإسرائيلي هما وجهان لعملة واحدة، لأن كل واحد منهما يريد أن يصادر حقوق وطنية فلسطينية ويريد أن يحافظ على مكانته من هذه العملية الإرهابية المستمرة في فلسطين منذ أكثر من 7 عقود. كل ما يحدث في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل عام 48 وكذلك ضد قطاع غزة يمارسه الجند الإسرائيلي والمستوطن الإسرائيلي والسياسي الإسرائيلي أمني أو عسكري أيا كان مسمى أو شكله أو انتمائه الأيديولوجي، هو في النهاية يمثل الصهيونية الإرهابية التي اغتصبت فلسطين منذ أكثر من 7 عقود. ولذلك شعبنا الفلسطيني يناضل ضد هذا الإرهاب الصهيوني بكل أشكاله وبكل ما يستطيع أن يقدمه كشعب محتل من قبل الاحتلال، يجب أن يرحل عن هذه الأرض.
نعم. إذن من جانب الاحتلال يجري الحدث عن تمديد أو الحديث عن تمديد حالة الاستنفار وتوسيع العمليات، هل تشير هذه المواقف بالتالي والقرارات من جانب الاحتلال إلى نجاح الجانب الفلسطيني على صعيد النشاط المقاوم في الضفة؟
بالتأكيد. ما الذي يدفع الاحتلال إلى أن ينسحب في سبتمبر 2005 من قطاع غزة لولا ضغط المقاومة؟ ما الذي يدفع الاحتلال على أن يتراجع عن كثير من مشاريعه في مدينة القدس فيما يتعلق بمسيرة الإعلام في مايو 2021 لولا معركة سيف القدس؟ ما الذي يجعل الاحتلال يتخبط منذ عدة أسابيع في الضفة الغربية لولا نجاح المقاومة في تجميع مجموعاتها وشحذ همامها في الضفة الغربية؟ المقاومون الذين يتحدث الجميع عنهم في الضفة الغربية هم في بداية عشرينيات أعمارهم، هؤلاء معظمهم ولدوا أو لم يكونوا موجودين عندما بدأ الاحتلال في عملية السور الواقي عام 2002، أي إعادة احتلال الضفة الغربية في ظل الشرطة. وبالتالي نحن نتحدث عن نجاح حقيقي للفعل المقاوم في الميدان.
أستاذ ناجي، اسمح لي لأتساءل لك، أسألك عن موقع السلطة عما يجري في هذا اليوم، كيف ترى موقف السلطة؟
السلطة للأسف حاولت ولا تزال تحاول أن تثني المقاومين في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة نابلس عن جهدهم وعملهم النضالي، حاولت بكل السبل من أجل أن تصاب سلاحهم، من أجل أن 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 تقدم لهم عروض ليحصلوا على رواتب ويكونوا جزء من السلطة الفلسطينية. لكن هؤلاء الشباب الفلسطيني يدركوا بشكل واضح أن السلطة لا تقوم بدورها الوطني على الإطلاق، وأن السلطة فشلت في حماية المواطن الفلسطيني، وأن السلطة تمثل حماية للمستوطنين الذين يسيرون في شوارع وقرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية لأسباب أمنية. المصالح الأمنية الإسرائيلية تحاول السلطة أن تكون راعيا لها للأسف، ولذلك الموقف الرسمي من السلطة للأسف موقف يخدم الاحتلال، وهذا ما نلمسه بشكل واضح في الميدان، وهذا ما يحاول الاحتلال أن يقدم تصريحات متواترة دائما حول أهمية دور السلطة، ويمتدح كل معلومة تقدمها السلطة من أجل إلقاء القبض أو اعتقال أو تصفية أو عمل عسكري في الضفة الغربية ضد المقاومين الفلسطينيين. وشاهدنا ما تبجح به بعض المسؤولين للأسف في السلطة الفلسطينية عن مساومتهم وتوسطهم مع هؤلاء المقاومين في الضفة وتحديدا سود في مدينة نابلس حول ثنيهم عن ما يقوموا به.
أبو جيد، وأنا أنتقل إلى يعني موضوع وحدة الساحات، ماذا في هذا العنوان الفلسطيني وحدة الساحات، كيف يمكن تناوله اليوم على أرضية ما يجري في الضفة؟
وحدة العمل المقاوم في الساحات الفلسطينية الأربع هو أحد أهم مظاهر العمل اليوم في الأراضي الفلسطينية، وهو أحد معالم نجاح معركة سيف القدس مايو 2021. الكل يستشعر بشكل واضح أن الاحتلال يمارس نفس الإرهاب في القدس المحتلة ضد المقدسات الإسلامية، وفي الضفة الغربية ضد الإنسان والأرض والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، ويحاصر قطاع غزة ويعتدي على الحقوق الوطنية والعربية في الداخل المحتل، يريد أن يهود كل شيء. لذلك اليوم الكل يعمل بشكل متزامن، وشاهدنا في الأسبوع الماضي أو حتى مطلع هذا الأسبوع بيان غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة التي أرسلت رسالة واضحة تؤدي إلى إسناد المقاومين في الضفة الغربية، وتقول لهم بشكل أو بآخر أن لكم ظهير عسكري قوي جاهز غزة ومستعد للتضحية كما حدث في مايو 2021.
طيب، وإلى جانب ما تتفضلون، يعني إلى أين يتجه مؤشر الصراع في ظل ما تفرزه المواجهات في الضفة، وما هي التوقعات مستقبلا لهذا المؤشر؟
إسرائيلية تقول بشكل واضح أن هناك نزعة للتطرف، ليس فقط ما يقول به الجيش الإسرائيلي وما تقول به المؤسسة الأمنية، ولكن أيضا لدى السياسيين في إسرائيل. الكل يريد أن يحقق إنجازات على صعيد مزيد من الضغط على الفلسطينيين، ولذلك في تقديري أن محاولات الاحتلال لإنهاء العمل المسلح في الضفة الغربية ومحاولة تصفية المجموعات العسكرية سيذهب إلى منحى أبعد، لكن في النهاية هذا سيفشل، لأن الإرادة الذاتية للمقاومين هي إرادة حقيقية وليست إرادة مدفوعة من الخارج. هناك شعور وطني متواتر لدى الشعب الفلسطيني بأنه لا حرية ولا استقلال مع وجود الاحتلال، وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن التعايش معه مهما استخدمت مسميات حرية، دولة، حكم ذاتي أو سلطة أو وزارات. الاحتلال احتلال صهيوني إرهابي لا زال كل يوم يصادر أراضي في الضفة الغربية والقدس، لا زال كل يوم يعتدي على الحقوق العربية والفلسطينية في الداخل المحتل، لا زال كل يوم يعتدي على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة وأماكن متعددة، ولذلك لا خلاص للشعب الفلسطيني ولا خلاص لهذه الأمة من هذا الاحتلال إلا بإنهائه. يعني لا يمكن التعايش معه ولا يمكن التفاهم معه.
ألف تحية وشكر لك ولحضورك معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ناجي الضاضة، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبانا، أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جبانا، حتما لن تندم في حلق الأعداء.
مستمعينا الكرام، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أزقة وشوارع الضفة والقدس على تخوم مخيم البريج. ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده، إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب، فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجده خليله، كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد. نتعرف عليك؟
أنا حسن أبو عبيد والد الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية ياريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري أحد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات، دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يوزع إسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البريد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته في جانبا وانطلق اتجاه اليهود القاصفين.
نعم.
فقابلوه بقنبلة الغاز اخترقت الكتف وهتكت الرئة اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة وانطلق يواجه اليهود المغتصبين، أخذته الحمية عندما رآهم كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم.
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود، وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دما، فقلت له لماذا يا أخي ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا بار لا انت، انا لما نستشهد ارفع راسك فوق، انا استشهدت وانا هاجم على اليهود مخبط فيهم. فكان خليل من الشهداء الابطال الغيورين على الوطن.
نعم،
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم، هو الابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم، متزوج؟
لا والله، كنت اجهزه حتى ازوجه.
نعم، كوالد شهيد يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم.
يحب أحمد، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لدرجة كان وهو مصاب في المستشفى استغرقت استطالته 12 يوم وهو مصاب في المستشفى.
نعم، يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب في تاريخ 11/10/2015.
نعم.
واستشهد في تاريخ 24/10/2015.
نعم.
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح ويأكل منيح، بس يعني فهو انضرب قنبلة الغاز. قم الناس فيها مواد متفجرة، هذه المواد المتفجرة عملت له سموم، فظل جسمه يتسمم 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 حتى سجل، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن ونكمل حديثنا معه عن خليل. حج، يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدثت يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية، يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطنه، حبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خليل كان من رواد المساجد. خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذته الحمية وذهب إلى هناك، يعني بعدما ذهب إلى دير البلح والانصراف والمنازل، بالآخر راح يوزع جوالات على البريد، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشام الفلسطيني. الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة. وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن؟ قال لي والله ما أدري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي أياك تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد. الحمد لله رب العالمين الذي اصطفى ابني خليل شهيدا، الحمد لله. خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن، والحمد لله رب العالمين.
أصيب خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى أن نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء نترككم في أمان الله ورعايته.
حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا عين لا تدمعين طول كتاب رفقات ونحبينه نجعل خير، يا عين لا تدمعين طول كتاب رفقات ونحبينه نجعل خير، يا أمة تقربينه هالشهيد دمات ودرنا علينا
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. Thank you.